بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. هذا الدرس الجديد اللي هو سائر الصفات الفعلية، الدرس الحادي عشر، لا ندخل فيه اليوم لأنه درس مهم ودقيق ويحتاج إلى شيء من التواصل والمطالعة، ونحن مقبلون على تعطيل. يعني هم غدا يعني تعطيل، والجمعة والسبت أيضا تعطيل، وليالي القدر لعله يصير تعطيل، فصير فاصلة زمنية. فإذا ندخل في هذا البحث يعني نأخذ صفحة أو صفحتين، وبعدين أيضا بعد خمسة أيام أو أسبوع نرجع عليه، نضطر أن نعيد هذه الصفحة من جديد. يعني فنتوقف عند رأس هذا المطلب، يعني إن شاء الله هذا الدرس الحادي عشر سوف نشرع به بعد هذه الأيام التعطيل. في هذا الدرس في الحقيقة يعني نريد أن نتكلم أولا يعني كم دقيقة عن خاتمة الدرس السابق اللي هي فقرة الإلوهية، وخصوصا نهاية هذه الفقرة التي هي اللي تقرر أن الإلوهية طبعا هي العبودية، أنه وتعني الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى. إلهون يعني مطاع، يعني معبود، يعني أنقاد إليه فهو إلهي، يعني هذا هو المعنى الذي اختاره المصنف هنا للإلوهية. وإن كانت للإلوهية ومعنى الإله تفسيرات متعددة ذكرت في كتب التفسير، ولكن المعنى المختار الآن هو أن الإله يعني المعبود، يعني المطاع، يعني الذي أنقاد إليه. ويشهد على ذلك قلنا قوله تعالى رأيت أو من اتخذ إلهه هواه، فيطلق على الهوى إله القرآن، يعني اتباع الهوى يعني يصير إلوهية الهوى. المهم هنا في نهاية هذه الفقرة يقول المصنف أن الله سبحانه وتعالى ما دام خالقا هو الذي خلقنا، وهو الذي يخضع العالم لإرادته، فلا بد أنه هو الشيء الوحيد الذي يستحق العبادة، هو الشيء الوحيد الذي يستحق أن يكون إلها، يستحق أن يكون مطاعا. ما معنى يستحق أن يكون إلها، يستحق أن يكون مطاعا معبودا؟ معنى يستحق، شوف هذا كلمة يستحق، يعني أكو فتح حكم هنا، يعني يجب عليك طاعته، طاعته حق عليك، الانقياد له حق عليك، عبادته حق عليك. لماذا؟ لأنه خالقك، لأنه موجدك، هذا حق عليك. من يحكم به؟ من يحكم بهذا الحق أن الخالق الموجد يجب طاعته، ينبغي طاعته، بل ينبغي الانقياد له، ينبغي عبادته، هذا حق. فهنا لابد أن نسأل من شاء هذا الحق، ومن هو الحاكم بهذا الحق؟ لماذا؟ صحيح الله خالقي وأوجدني، ولكن من يعني لماذا أعبده؟ لا أعبد أحدا غيره. فهناك شيء يحكم يقول لا، خالقك يجب أن تعبده. وإن كانت هذه المقدمة وهذه يعني المعنى يعني ما مبين بالكلام، ولكن لا بأس ببيانه لأنه شيء مهم. كما تفضل بعض الأخوة قال أن الحاكم هو العقل والوجدان، طبعا العقل العملي، العقل العملي هو الحاكم هنا، مو العقل النظري. العقل العملي يقول الذي يحكم بينبغي ولا ينبغي، ينبغي العدل يعني يحسن العدل، يقبح الظلم يعني الظلم لا ينبغي أن يظلم من الإنسان. هذا الحاكم بلا ينبغي وينبغي هو العقل العملي عند الإنسان. الإحسان للآخرين حسن، الصدق حسن، أداء الأمانة حسن يعني ينبغي فعله، الخيانة لا ينبغي فعلها. هاي الأحكام العملية التي توجه سلوك الإنسان الحاكم بها العقل العملي، إدراك العملي عند الإنسان، ويسمى بالإصطلاح العلمي العقل العملي، أو الوجدان أيضا هم يطلق في بعض الأحيان الوجدان. فهنا العقل العملي يحكم بأن خالقك يجب عليك طاعته، أيضا هنا مقدمة مطوية، خالقي لماذا أطيعه، لماذا أعبده؟ يقول العقل العملي لأنه مالكك، هو خالق، خالق يختلف عن مالك، يعني من الناحية الاصطلاحية أو خلقك أوجدك جيد، هذا الخلق يعني ننتزع منه شيء آخر وهو مالكك، يصير على مالكك، مالكك بالملك التكويني كما بيناه بالأمس، هذا الملك التكويني اللي هو يستدعي، ما دام مالكك بالملك التكويني إذن هو الذي يستحق الطاعة. هنا يأتي العقل العملي يقول هو هذا الذي يجب أن تضيعه، لماذا؟ هاي القوة من الذي أعطاك إياها؟ القوة التي لديك، الحياة التي لديك، الحركة التي لديك، يعني كل هذا وجودك هو الذي أعطاك. فأنت يأتيك مثلا إله آخر أو معبود آخر يقول لك أطعني، هاي القوة والجسم وكلها مو ملكك، ملك هذا الإله الذي خلقني، صحيح؟ يعني نريد أن نحلل العملية بشكل تحليلي، يعني هذا ملك، هذا كلك أنت ملك له، قوتك ونظرك وسمعك وبصرك وحركتك وجسمك ملك لهذا يعني، فعلى الأقل وملك بالملك التكويني الحقيقي الوجودي، مو من الملك الاعتباري اللي تكلمنا عنه أمس، كما بالملك الفقهي مثلا يقولون هذا كتابي ملكي والناس مسلطون على أموالهم، هذا ملك فقهي اعتباري، يعني هذا الكتاب لعله إذا جاء واحد سرق مني لا أستطيع أن أفعل له شيئا، هذا لا، مو ملك حقيقي، ملك رب العالمين إنه ملك حقيقي تكويني، يعني إحاطة كاملة وجودية بنا، فعلى الأقل هذه كلها ملكه، فكيف أستخدمها في عبادتي وطاعة إله آخر مع أنه هو هذا الذي أعطاني آه. فالعقل العملي هنا يحكم، يعني هاي قضية وجدانية، السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه يقول بعد هاي قضية وجدانية غير مبرهنة، غير مبرهنة، يعني أن العقل هنا العقل العملي يحكم ويجزم بأن الطاعة والانقياد والعبودية يجب أن تكون لمالكك لخالقك الحقيقي، هذا العقل العملي يحكم بذلك. ما هو البرهان عليها؟ أجيب لك منبهات عليها، مو برهان، هذا البرهان بعد من قضايا العقل العملي والوجدان الإنسان يحكم بها. نعم أتي بمنبهات، منبهات الآن مثلا والدك، مثلا والدك أنت تنشأ في الحياة ترى هذا الإنسان هو الذي يكد عليك، هو ولي نعمتك، صحيح؟ يعني شوفه هو الذي يأتي يعني يوفر لك البيت المسكن، هو الذي يوفر لك الطعام، هو الذي يوفر لك اللباس، هو الذي يحميك إذا صار ضرر عليك، إذا تمرضت هو الذي يأخذك للطبيب، فتراه هو الذي يدبر أمورك، هو الذي يعطيك النعمة، هو الذي يوصل إليك النعمة، هذا الوالد يعني زين. فهنا أنت يعني الوجدان هنا يعني إذا أمرك والدك أمرا وأمرك شخص آخر لا تعرفه أمرا تطيع من يعني وجدانك؟ هنا القضية وجدانية، أنا هذا منبه أجيب لكم، هذا منبه، منبه الوجدان، ينبه أن ولي النعمة تطيعه تنقاد إليه، تعبده باعتبار ما تعبده، لأنه هذا المثال فقط بالله سبحانه وتعالى، تطيعه تنقاد إليه الوالد لأنه تراه ولي نعمتك، وهذه مسألة وجدانية. كل حتى الأخوان يعني إذا نتنزل إلى مستوى أكثر، يعني حتى على مستوى الحيوانات، الآن الحيوان الذي أنت تغذيه، اللي أنت تعطيه طعام، اللي أنت توفر له مسكن، حيوان من الحيوانات الأليفة تراه يطيعك، هو يطيعك الحيوان، تقول له اذهب تعال، بينما لو يأتي إنسان آخر ويأمر هذا الحيوان مثلا ما شوفه ما يطيعه أو يحتدي عليه مثلا، بينما هو يطيعك. فهذه الحقيقة يعني مسألة ولي النعمة، شكر المنعم، إذا نعبر بالاصطلاح وجوب شكر المنعم، إذا سامعين هذه القضية، هذه قضية عقلية، وجوب شكر المنعم، أن المنعم عليه يحكم العقل بوجوب شكره، معرفته لابد أن تقدم له فد شيء، هذا الإنسان الذي ينعم عليك يعني الذي يعطيك نعمة. فهذه قضية وجدانية يحكم بها الوجدان والعقل العملي للإنسان، نأتي بمنبهات لتنبيه هذا الوجدان. فكذلك الأمر زين، هذا الأب وهذا الوالد هذا يعطيك مو أصل الوجود، يعطيك بعض مقومات الوجود، يعني يوفر لك مسكن، يوفر لك مأكل، يحميك وتطيعه وتنقاد إليه، فكيف بموجود وفكيف بشيء يعطيك أصل الوجود، هو الذي يمنحك الوجود، هو الذي يمنحك الحياة، وأنت بدونه عدم صفر لا شيء، فقطعا تكون المولوية ويعني العبودية والطاعة والانقياد لهذا الشيء أعظم أعظم من انقيادك إلى الأب وإلى الوالد اللي هو ولي نعمتك. فهذه قضية وجدانية، خالقنا هو المنعم علينا فهو مالكنا لأنه خالقنا، وما دام مالكنا بالملك الحقيقي فهو مولانا الحقيقي، وما دام كذلك فله الطاعة والانقياد الكامل والمطلق. هذه قضايا يحكم بها العقل العملي. سواحد يناقش مثلا أنه هذه القضية أنا ما أدركها أو ما هو الدليل عليها، هذا بحث آخر، ولكن نقول على يعني نحو الأصل الموضوعي والفتوى يعني بدون تفاصيل أن هذه قضايا يدركها العقل العملي. أنتم ما دارسين أصول حلقات يعني بعدكم؟ جيد. هاي الحقيقة يعني هناك خلاف بين المشهور وبين السيد الشهيد الصدر في هاي المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. المشهور في المشهور الأصوليين هذا يعني شيء لمحة حتى تعرفون ثمرات هاي المسائل يعني في الفقه وفي الأصول. مشهور الأصوليين يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إن شاء الله تأخذوها في علم الأصول. يقولون أن العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان، يعني أنا إذا ما أقطع عندي قطع بأمر المولى وخالفته، يعني كنت أحتمل أمر المولى أحتمله مو أقطع بي وخالفته، الله يقبح أن يعاقبني. ليش؟ لأن ما قاطع، ما عندي جزم بأوامره وتكاليفه وخالفته، فهنا يقبح أن يعاقبني المولى. فإذا أنا أطيع المولى بالمقطوعات، هذا المشهور يقول مشهور الأصول، أطيع المولى بها دائرة بالمقطوعات، يعني الأشياء اللي عندي يقين بها أطيعه، وإذا خالفتها له حق أن يعاقبني، يعني يحسن العقاب. إذا خالفت اليقينيات أتيقن أن الكذب حرام وخالفته، هنا يحسن عقابي. العقل يقول يحسن لأنك كنت قاطعا وخالفت المولى. فالمشهور مشهور الأصوليين يقولون بقبح العقاب بلا بيان، وحسن العقاب مع البيان مع القطع يعني مع الجزم، هذه قاعدة. فإذا يعني هم يقولون أن دائرة حق الطاعة للمولى في المقطوعات، إذا نحتمل أمر المولى أو نظن بأمر المولى، عندنا ظن واحتمال وخالفناه، خالفنا أمر المولى، فيقبح أن يعاقبنا المولى على مخالفتنا. ليش؟ نقول ما كنا قاطعين إحنا بأوامرك وخالفناها، ولو كنا قاطعين زي يعني حاقبنا ويحسن عقاب، أما ما قاطعين فيقبح العقاب. هذا حكم عقلي يدعيه المشهور مشهور الأصوليون، هذا في هناك في أصول الفقه. السيد الشهيد الصادق طرح نظرية في قبال هذه النظرية، قال لا، مولانا سبحانه وتعالى نطيعه حتى في الاحتمالات، يعني إذا أحتمل أمر المولى فالعقل يقول أطعه إذا تحتمل أمره. نعم، هو بعدين المولى أجا قال ترى احتمالات لا تطيعني بيها، بعدين هو سقط حق المولى، هذا ممكن، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا هو سقط حق المولى. أما العقل ماذا يحكم؟ البحث عقلي مو في الروايات، البحث عقلي. المشهور يقولون العقل يحكم أننا نطيع المولى بالمقطوعات. السيد الشهيد يقول لا، دائرة حق الطاعة على مستوى العقل الإنساني حتى المظنون وحتى المحتمل أطيعه ربي ومولاي. هذا طبعا مسلك آخر في قبال هذا المسلك، وتتغير يعني مسيرة علم الأصول على المشهور تتجه باتجاه، ومسيرة علم الأصول على هذا القول للسيد الشهيد تتجه باتجاه آخر، يعني البناء المسائل الأصولية يأخذ منحا آخر واتجاه آخر. السيد الشهيد دليله على نقول زيد سيدنا، ما هو دليلك على أن دائرة حق الطاعة لله سبحانه وتعالى حتى بالمحتملات وحتى بالمظنونات؟ من أين أتيت بذلك؟ يعني السيد الشهيد يقول إذا احتملت أمر المولى، احتملت أمر المولى وخالفته، عقلي يقول أنت تستحق العقاب. ليش؟ لأن الاحتمال منجز عليك، احتمال أمر المولى. سيدنا ما هو الدليل على ذلك؟ يقول ها، الدليل على ذلك أن هذا المولى خالقنا دليل بعد يرجع إلى وين؟ إلى مبانيها العقائدية اللي تطلع ثمرتها في هذا المولى. عن أي مولى تتكلمون أنتم أيها الأصوليون؟ عن المولى العرفي اللي هو رئيس الجمهورية أو البرلمان، هذا المولى العرفي العقلائي. عن أي مولى تتكلمون؟ إذا كنتم تتكلمون عن المولى العرفي، نعم في دائرة المقطوعات أطيعة. أنت إذا فد شيء ما تدري به، الدولة أصدرته وأنت لا تعلم به وخالفته، فليس من حق الدولة أن تعاقبك لأنه تقول أنا لا أعلم وخالفته. هاي الموالي العرفية، الموالي العقلائية. ولكن حديثنا ليس في الموالي العرفية، حديثنا في المولى الحقيقي سبحانه وتعالى. وهذا المولى الحقيقي سيد الشهيد يقول خالقنا، تسلمون بذلك؟ نعم هو خالقنا، وما دام خالقنا فهو مالكنا بالملك الحقيقي. زين، وما دام مالكنا ومفيض النعم علينا، يعني هو أوجدنا، أعطانا الحياة، أعطانا القدرة، أعطانا كل شيء، شلون هذا ما أطيعه حتى بالاحتمالات؟ يعني حتى إذا احتمل أمره أخاف من يعني من الاحتمال، هذا الاحتمال منجز علي وأرتدع من الاحتمال. ليش؟ لأنه أنتم سيد الشهيد يقول ادركوا ما معنى مولانا، ادركوا ما معنى خالقنا، ادركوا ما معنى مالكنا بالملك الحقيقي، فسوف يحكم عقلكم ووجدانكم أن هذا المولى يعني هكذا، والله يستحق أن تطيعونه حتى في الاحتمالات وحتى في المظنونات. مثلا هو يقول هاي وجدانية، يجيب عليها منبهات. أنت إذا صديق عندك عزيز جدا جدا عزيز عليك ومنعم عليك وإلى فضل عليك كثير، وجلس بجانبك وأنت تدخن من المدخنين، إذا احتملت أن السيجارة يعني أو التدخين يعني يزعجه، احتملت ذلك تدخن أو لا تدخن؟ يعني هذا تنبيه للوجدان، ليش لا تدخن؟ هو مرة تقطع التدخين يزعجه، تقطع أنه لا تدخن قطعا لأنه تأذي، ومرة لا تحتمل خاف يتأذى، يعني خاف ينزعج من هذا التدخين، فأنت أيضا وجدانك يقول لا ما دامت هذا ما أذي، حتى لا أحتمل أنه أذي أم ما أذي، لأن كلش عزيز عليه جدا عزيز عليه. هذا تنبيه للوجدان. سيد الشهيد يقول أن أنتم ادركوا ما معنى مولانا، ما معنى مالكنا، وأنتم الآن أنتم وجدانكم تطيعون وين؟ بالمقطوعات فقط. نقول تقولون له نعم احنا نطيعك في المقطوعات، اما اذا ظننا بحكمك، ظننا بتكليفك، احتملنا تكليفك، لا عقلنا يقول اقتحموا، لا 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 تطيع، لا هذا غير منجز عليكم. سيد الشهيد يقول لا، وجداني وعقلي ويعني ما ادري الروح العقائديه اللي اؤمن بها انه حتى بالاحتمال اطيعك، فاسس مسلك حق الطاعة في قبال مسلك قبح العقاب بلا بيان، اللي مسلك حق الطاعة يقرر بأن الاحتمال التكليف للمولى الحقيقي منجز عليك عقلا، منجز عليك عقلا. فهذا بالحقيقة مبنى السيد الشهيد معتمد، يعني أساسه الفكري وأساس المعرفي هو هذا، أنه أنت بالعقائد ما هو مبناك؟ ربك كيف عبدته بالعقائد؟ خب أوجدك واجب الوجود وأفاض عليك الحياة والقدرة وقلت هذا إلهي يعني أعبده أطيعه أنقاد، ما هو مبناك؟ لماذا جعلته إلهك؟ هنا الشيخ يقول اخترناه وجعلناه إلهنا وأنه يستحق العبادة لأنه خالقنا ومالكنا بالملك الحقيقي، فهو أيضا يستحق العبادة والطاعة والانقياد. فشوفوا الثمرات هاي، يعني هذا من الثمرات اللي تكون على يعني يكونون على بينة من عدها، انه مبناك العقائدي يكون الى اثر وين؟ اذا عندك يعني مسألة اصولية مبنية على هذا، هناك حق الطاعة والقطع واحتمال التكليف والشك في التكليف، هاي مسائل فقهية في اصول الفقه، ولكن اساسها وين؟ اساسها انه هذا المولى الذي تتعامل معه في اصول الفقه، يجب طاعة المولى صحيح في أصول الفقه، يجب امتثال تكاليف المولى، هذا يا مولى ما هي حقيقته؟ هنا علم العقائد وعلم أصول الدين أنت لابد أن يكون عندك مبنى ولابد أن يكون عندك فكرة واضحة عن حقيقة المولى الذي تتعامل معه. فإذا كان يعني الصورة عظيمة جدا عندك يعني ومتعالية جدا يعني عن المولى سبحانه وتعالى كذا، حتى بالفقه وبالفرعيات يكون لها آثار. شوف أنت الفتاوي مالتك، يعني الإنسان إذا يكون فقيه أو كذا فتاوية تختلف يعني، ومبانيه أيضا هناك تختلف، وإذا لا يرسم صورة يعني لا صح التعبير مصغرة عن هذا المولى، أو أيضا تكون آثاره وين موجودة في الفرعيات وفي الفقه وهكذا. فالمهم أن يعني خاتمة هذا البحث هو أن الله سبحانه وتعالى مالكنا، ولأنه خالقنا ومالكنا فهو يستحق العبادة ويستحق الانقياد ويستحق الطاعة، وهذا مدرك من مدركات العقل العملي عند الإنسان، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى هذا الدرس والدرس القادم، هذا بعد درس 11 إن شاء الله وراء أيام التعطيل، لأن درس مهم درس الإرادة هذا اللي تكلمنا عنه، ما نأخذ صفحة وينقطع الدرس يعني، فنأجل إلى بعد التعطيل. إذا كان عند الأخوة أسئلة فلا بأس يعني نستغل الوقت. فكان الشيخ هارون، كان الشيخ مرخصتك طبعا سبقك في الطلب يعني، هو الشيخ يعني بعد شنو كان سؤالكم يا صفحة؟
لا أربعة وستين تسعين.
في هاي المقدمة بلد
وقال الله فلا تكون الزاد إلهي مكدس مكدس من ذاتها، بالتالي إثبات الفئلية دون ملاحظة هذه الإلاحة والنسبة، وهذا هو فرق رئيس بين إثبات الذاتي والفئلية. هنا الذي ما فهم فيها
هاي الأربع الأسطر الأخيرة يعني. إذا ولا نتصور أنه ارتباط.
ومن هنا فلا تكون الذات
ها، فلا تكون ذات الإله المقدسة بذاتها مصداقا للصفات الفعلية دون ملاحظة هذه الإضافات والنسب. التوضيح يعني الذات الإلهية عندنا احنا مفهوم اللي هو الخالق، هذا مفهوم صفة أكيد كل مفهوم إلى مصادر. الإنسان من مصادره زيد وبكر وعمر وخالد، ذلك مصادره. لماذا انطبق الإنسان على هؤلاء مفهوم الإنسان؟ لأنهم عندهم حيوانية وناطقية ومفهوم الإنسان، فينطبق على فيكون مصادر المن لهذا المفهوم. هذا خالق مفهوم من المفاهيم، صفة من الصفات، ما هو مصداقها؟ عندهم احتمالية الذات الإلهية مجردة الذات الإلهية، والذات الإلهية بالإضافة إلى فعلها اللي هو فعل شنو؟ الخلق. من هو مصداق الخالق؟ الشيخ يقول لا يمكن أن يكون المصداق الخالق الذات الإلهية مجردة بدون إضافة، هذا ما ممكن. يعني شنو ما ممكن؟ ما يمكن الذات الإلهية نقول الذات الإلهية خالقة واجب الوجود خالق من دون النظر إلى فعله، هذا غلط يعني التطبيق. ومتى يصدق يعني هذا تصدق القضية قصدك يعني هاي القضية واجب الوجود خالق، هاي قضية متى تكون صادقة هذه القضية؟ يعني واجب الوجود يستحق أن نطلق خالق على واجب الوجود تكون صادقة عند ملاحظة الذات بالإضافة إلى فعلها. عند هذه الملاحظة يعني نلحظ النسبة مع الفعل نقول نعم واجب الوجود خالق، أما مع عدم هذه النسبة فهذه القضية غير صادقة، يعني هذا ليس مصداقا للخالق، ليس مصداقا للخالق. فلا تكون الذات الإلهية المقدسة بذاتها شنو؟ مجرد بدون إضافة إلى شيء يعني هذا بذاته، فلا تكون مصداقا للصفات الفعلية مثل خالق، مو مصداق صحيح، ما يصير نطلق عليها الخالق يعني بدون إضافة دون ملاحظة هذا. وهذا هو الفرق الرئيسي بين الصفات الذاتية والفعلية، هذا مهم. إذا جاء السؤال ما هو الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، تقول هذه الصفات الذاتية تصدق على الذات مباشرة من دون النظر إلى إضافة وكذا، والصفات الفعلية لا تصدق على الذات إلا مع الإضافة بعد ما سبق.
هل يقول مع شيء صادق؟ يعني أنا أعلمه
السيد الشهيد؟
نعم.
جزاك الله خير. نعم. إن شاء الله أدرك على السيد الشهيد.
وعلى مبنى الشهيد الشهيد. يعني حتى مخلوقات أستاذ مثلا. يعني كما نعرف لو إنسان يعرف مثلا قدرة الله. يعني نعمة الذي
أنعم يدركها
حتى مفهومات يعني لا يجوز
أن تفعلها المفهوم. طبعا هذا صحيح يعني وجدانك وإحساسك الديني هذا العرفاء طبعا يعني في دائرة العرفان هذا الكلام ثابت الكلام ولذلك لا يعملون المباحات الناس الأولياء الكمل لا يعمل المباح مع أنه مباح لماذا ما يعمل المباح لأنه لعله الله سبحانه وتعالى بمفسده ولكن اباحه فانا ايضا اريد ابتعد من هذه المفسده يعني فهذا بالعرفان ثابت يعني بس السيد الشهيد يعني انزل هذا المستوى من الطاعه والانقياد واوجده في اصول الفقه يعني في الفرعيات وفي الفقه قال ايضا نعامل مولانا سبحانه وتعالى بهذه الطريقه يعني فهذا صحيح يعني الوجدان يعني يميل الى الوجدان الاخلاقي والعرفان الثابت يعني بس باصول الفقه يعني بالفرعيات ينزل هذا السيد الشهيد هو الذي يعني ابدع هذا اسمه المسلك يعني وسماه مسلك حق الطاعه طبعا يختلف يعني مباني الاصول كلها راح تختلف يعني المشهور يتعاملون مع مولاه بهذه الكيفيه والسيد الشهيد يتعامل مع مولاه بهذه الكيفيه يعني فهذا طبعا يعني هو طبعا خلاف المشهور هو بعض العلماء يعني من علماء الاصول يعني الكبار يعني قالوا أن لعله الدافع اللي دفع السيد الشهيد